قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة السادسة من سورة الأنعام، صفحة رقم 133. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. تعطينا الآية هنا مفتاحا من مفاتيح توفيق الله لنا، تعلمنا أن العقيدة هي التي تنصب حولها رايات الولاء والبراء، وأن الحب والبغض للآخرين لا يكون بسبب لون أو جنس أو قوة أو ضعف، وإنما يكون لله وفي الله. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولجميع الدعاة ومفاتيح الخير من بعده، ولجميع من أكرمه الله بقيادة أو حسن توجيه للناس وقبول بينهم. يقول هذا الخطاب: لا تبعدوا عنكم أولئك الذين جعلوا مرضاة الله همهم وهمتهم، وارتضوا شريعته حكما ومنهاجا لهم ولغيرهم، نصروا دين الله وأولياءه، عظموا خالقهم، مجدوه، أثنوا عليه، دعوه وعبدوه وسألوه في الغداة والعشي. شوفوا الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في الصباح والمساء كما أمر ربنا وشرع. الغداء أول النهار الذي يبدأ في الصباح، والعشي يبدأ من الزوال إلى الصباح، من الزوال زوال الشمس يعني بعد الظهر. ثم انظروا في عظم ما تحمله قلوبهم من الإخلاص، لأن الآية يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية وصفتهم بأنهم في إقبالهم على الخير يريدون وجه الله وكفى. والذي يعمل العمل يعني من أجل الله ويكون صادقا معه يتقن العمل، يتقن، يمضي فيه، وإن ذمه الناس ولاموه وإن سكتوا عنه ولم يشكروه، نجد لا يحرص على إظهاره أمام الغير، هذا مخلص، لا يحرص على إظهاره أمام الغير إلا بقصد الحث على الخير، ولا يبطل عمله بالمن والأذى، وليس للعجب محل في قلبه وإن تكلم الناس عنه ومدحوه. يا أهل الإيمان، اقتربوا من بعضكم، كونوا جسدا واحدا كما أمركم ربكم، تأملوا في حال جلسائكم واختاروا منهم للخلة والصحبة من يريدون وجه الله، وهم المخلصون المواظبون على العبادة والدعوة، الذين بذلوا أموالهم وأوقاتهم وأنفسهم من أجل دين الله. في سورة الكهف قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، احذر أهل الغفلة، وإن كانوا في ظاهرهم أقوياء وأصحاب مال وجاه ومنصب، وإن ظننت أن دخولهم في الإسلام نافع للدعوة، احذرهم مع المواظبة على دعوتهم وتذكيرهم. ولقائل أن يقول: وهل يتصور أن يطرد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه حتى تنزل الآية الكريمة وتنهاه عن ذلك؟ الجواب جاء فيما أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني لئلا يطمعوا فينا ويلغوا الحواجز بيننا وبينهم. قال سعد بن أبي وقاص، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني فكر في الاستجابة لما اقترحوه عليه طمعا في إسلامهم واستجابة جميع أقوامهم. فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي رواية عند مسلم: وكان المشركون قالوا له، قالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: تدني هؤلاء، يعني ينكرون عليه اجتماع الضعفاء حوله وحرصه عليهم. وقد أورد هذه القصة عدد من أهل الحديث والتفسير بأسانيدهم، وفيها أن أشراف المشركين وسادة أقوامهم كانوا يرون التفاف الضعفاء حول نبينا صلى الله عليه وسلم، فأنفوا من مجالسة بلال وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا أنفوا؟ استصغارا لهم، كبرا عليهم، لأنهم ليسوا أشرافا. فطلبوا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبعدهم عنه بالتمام، فأبى. ثم أرادوا لهم يوما وللضعفاء يوما، قالوا: يا رسول الله أعطنا يوما، إحنا الكبار، إحنا الأغنياء، إحنا القادة، وأعطهم يوما. طمع صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، مال إلى رأيهم، هم أن يفعل ويكتب لهم كتابا بذلك، يعني اتفاقية. نزلت الآية تنهاه عن طردهم، تصفهم بأجمل الأوصاف وأحسنها، تثني عليهم بجهرهم بإيمانهم وإقبالهم على الطاعات وصدقهم وإخلاصهم فيها ورغبتهم عن الدنيا وحظوظها. ولعلكم تستحضرون قصته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي التي جاءت في سورة عبسة، يوم أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه طمعا في هداية كبار وكبار أهل مكة، وحرصا على استمالة الأقوياء والتفافهم حول دعوته. عاتبه الله، أرشده إلى ما فيه عز الإسلام، ولقائل أن يقول. ولماذا نهاه الله عن ذلك؟ فلعل هداية هؤلاء الأسياد تحصل، ويكون معه ما نريد من الرفعة والتمكين. الجواب من أوجه واحد: دين الله تعالى في الأرض محفوظ بحفظ الله، فهو سبحانه من تكفل به، وهو سبحانه يصطفي له من عباده من يقوم بقائمته، وهو سبحانه يشرح صدر من علم فيه الصدق والخير فيكرمه بحمله والذب عنه. الله تعالى قال في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. 2، الشريعة لا تعتز بالطغاة القصاة والمستكبرين، ولقد كتب الله في قدره أن يكون الإيمان والعمل الصالح مفتاحا لعزة الإسلام والتمكين له. كل من تسلح بهذين السلاحين نصره الله وأيده، ومن لم يتسلح خاب وخسر، وإن كان أغنى أهل الأرض وأقواهم وأكثرهم جاها وعلما. 3، يختلف نظر أكثر الناس في ميزان الحب والولاء عن ميزان الشريعة. غالب الناس تتبع الأقوى، تتبع الأجمل، تتبع الأكثر مالا، يعدون غير هؤلاء من الضعفاء، بخلاف الشريعة التي تكون الكرامة فيها لأهل التقوى. ولذلك كانت سيقان بن مسعود رضي الله عنه أثقل في الميزان من جبال أحد، وكان بلال، عمار وسمية رضوان الله عليهم أحب إلينا وأنفع لنا، ولا زالت الأمة تترضى عنهم صباح مساء. فاللهم ربنا اجمعنا بهم في عليائك. 4، يصعب علينا أن نأمن مكر هؤلاء المجرمين أو أن نركن إليهم بحال، فإننا لو استجبنا لهم وأبعدنا الضعفاء لخرجوا علينا بألف حيلة وحيلة، ولاعتذروا عن إيمانهم ودخولهم في الإسلام بأعذار جديدة، ولغرروا بنا وضحكوا علينا بإبعاد أهل الصدق والتفريق بين المؤمنين وتعليق قلوبنا بالوهم والسرب. تأملوا كيف تتكرر حيل أهل الكفر في إضعاف الدعوة وإسقاط قاماتها في التاريخ القديم والمعاصر. تأملوا كيف تتشابه قلوبهم في احتقار أهل الدين والتقوى وذمهم. فقد سأل قوم نوح عليه السلام نبيهم أن يطرد الضعفاء وأن يطرد الفقراء من حوله، قال لهم: وما أنا بطارد الذين، سورة هود، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وجاء في الآيات في سورة الشعراء قول الله: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أقول: ولا زال المستكبرون في زماننا يستخفون بالمؤمنين ويسخرون منهم ويرونهم أراذل الناس وأصاغرهم، وما دروا أن ما يحمله أهل الإيمان في قلوبهم سيثمر قريبا، وسيكونون في المكان اللائق بهم في هذا العالم بتوفيق الله. في الآية جاء قول الله: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. لا تطردهم، لأن الطرد لا يكون إلا بسبب إساءة، وهم لم يفعلوا شيئا يسبب إبعادهم. ثم إنه لو قدر صدور إساءة من أي طرف كان فحسابه على الله وحده، وليس للمشركين تأثير في ذلك، ليس لهم طاعة في طعنهم بالمؤمنين وما تظاهروا فيه بالنصح والحرص. إن أنبياء الله ورسله لهم المقام الأعلى بين الناس، ولقد اصطفاهم ربنا واختصهم بالوحي والرسالة، وأوجب عليهم أن يقيموا الشريعة في الناس ويعلمونهم كما أمر، ولكن حساب الناس والسيطرة عليهم ليست إلى الأنبياء والرسل. ومن باب أولى ليس للناس أن يحاسبوا الرسل ويسألوهم عن تبليغ رسالة الله، الأمر في ذلك جملة وتفصيلا للرب العظيم. الله تعالى قال سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شوفوا ختام الآية هون: فتطردهم فتكون من الظالمين. حملت الآية في ختامها وصفا لمن طرد أهل الإيمان وأبعدهم، وخاطبت به نبينا صلى الله عليه وسلم ليحذره وليحذر أهل الإيمان والدعوة من إبعاد أهل التقوى وصرفهم عن مواطن صناعة القرار والنصرة، فإننا إن فعلنا ذلك كنا من الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها لسخط الله وانتقامه. ووجه الظلم في ذلك أن حسابهم ليس إلينا، وأننا بفعلتنا هذه نكون قد استجبنا لأعدائنا وتصرفنا فيما لا نملكه، وهو الظلم بعينه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا، أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.